إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة بإذن الله تعالى من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه الآية ما الذي يمكن أن يقال فيها، وخاصة ارتباطها بما سبقها من آيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن عبادك المستضعفين في كل مكان. وبعد، فقد قلنا بأن هذا المحور الهام يتكلم عن حماية حقوق المستضعفين في كل مكان، ويبدأ هذا المحور من الآية 71 من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذه الاستراتيجية العسكرية الأمنية الثقافية التعليمية، استراتيجية أخذ الحذر، وقلنا بأنه يترتب على استراتيجية أخذ الحذر أخذ الحذر. إذن هناك فرق بين الحذر والحذر، وقد بينا أنه يقال رجل حذر إذا كان متيقظا محترزا، ويقال رجل حاذر إذا كان مستعدا. إذن الاستعداد يقتضي وجود التيقظ، والتيقظ يؤدي إلى وجود الاستعداد. هذه هي الاستراتيجية العامة العجيبة التي نتعجب لماذا لا تدرس بهذه التفاصيل في الكليات الأمنية والكليات العسكرية والمجامع التي يتم فيها والمطابخ التي يتم فيها صناعة القرار في الدول الإسلامية. هذه الاستراتيجية فرع الله تعالى عنها في المجال العسكري مجموعة من الأسس. الأساس الأول قال عنه: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقد بينا أن كلمة ثبات جمع ثبة وهي العصبة والجماعة المنفردة، وانفروا أو انفروا جميعا المقصود النفير العام. الأساس الثاني الأخذ الحذر الشديد من المجموعات التي بين قوسين يمكن نسميها اللوبيات، من المجموعات المرجفة المخذلة التي تخذل عن استراتيجية أخذ الحذر. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه المجموعات بعدة صفات. فالصفة الأولى أن هذه المجموعات تنتمي إلينا، أخذناها من قوله منكم. والصفة الثانية نستنبطها من قوله تعالى: لا يبطئن، والمقصود أنهم لا يقومون بالمهام الأمنية الموكلة إليهم فيتباطؤون. لا يبطئن أي يبطئون، وإنما شدد ليبين كثرة تباطؤهم. وأما الصفة الثالثة فنستنبطها أيضا من كلمة لا يبطئن، إذ تدل على أن هذا الصنف يخذل غيره، هو في نفسه متباطئ ويبطئ غيره، إذن يقوم بدور نشط في إيجاد الفساد عند الآخرين. الصفة الرابعة صفة الأنانية المفرطة، ونأخذها من قوله تعالى: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وأما الصفة الخامسة فصفة إيثار الدنيا على الآخرة، ونأخذها أيضا من قوله تعالى: قد أنعم على لسان هؤلاء المبطئين، يقول الواحد منهم قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، على معنى على أن كلمة شهيد بمعنى الشهيد الشرعي، هناك شهيدة بمعنى حاضرة وهنا شهيدة بمعنى الشهيد الشرعي. وأما الصفة السادسة فهي تخفي هذا الصنف وسط المؤمنين، فلا يفطن له المؤمنون بل ربما غفلوا عنه، ونأخذ هذا من قوله تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. والصفة السابعة نسيانه لكل صلة إيمانية أو محبة رحمية، نأخذها من قوله تعالى: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. إذن في هذه الصفات، والصفة الثامنة نأخذها من مجموع هذه الآية، الآية 73: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم، نأخذ من هذا صفة حب المناصب، لأنه لا يريد إلا المناصب والغنائم والمكاسب والجوائز. وهذا الصنف المبطئ وصفه الله تعالى بهذه الصفات حتى يجعل من أهم أسس المؤمنين أن يحذروا من هذا الصنف، من أهم الأسس الاستراتيجية التي تنضوي تحت الخطة العامة، خطة أخذ الحذر، الحذر من هذا الصنف. طيب، الأساس الثالث ذكره الله في الآية 74، وهو قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وقلنا بأن الأساس المستنبط منها هنا من هذه الآية اعتماد وجوب مبدأ القتال عند الحاجة إليه وعدم استبعاده أو التبرؤ منه، وهذا يقتضي وجود الاستعداد له. الأساس الرابع نأخذها أيضا من الآية 74، من نفس الآية، من الآية نفسها: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نأخذ منها أن القتال في سبيل الله لا يعتمد على النتيجة بل على القيام بالفعل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، فقدم كلمة يقتل على كلمة يغلب. وأما الأساس الخامس فنأخذه من الآية نفسها: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نأخذ من هذا أن تفاوت العدد لا يشكل أهمية في خطة الحماية الناجحة، تفاوت العدد لا يشكل أهمية في خطة الحماية الناجحة، يعني إذا كانت الخطة محكمة. والأساس السادس أيضا من الآية نفسها، نأخذ من الآية الأصل عدم الوقوع في الأسر، لأن الله تعالى قال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، لم يقل أو يؤسر، وإنما حصر نتيجة القتال في أمرين: إما أن يقتل الإنسان وإما أن يغلب. وبالتالي لا ينبغي ينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم الوقوع في الأسل، لأنه قد يجد فتنة هي أعظم من القتل. وأما الأساس السابع فنأخذه من الآية 75 من قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وهذه الآية التي بدأتم بها، إذن هذه الآية تعطينا الأساس السابع ضمن أسس خطة أخذ الحذر والحذر التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها. ماذا نأخذ من هذه الآية؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ماذا نأخذ من هذه؟ نأخذ من هذه الآية المباركة أنه يجب أن نغرس في عقولنا، في عقيدتنا العسكرية، في عقيدة جيوشنا المسلمة العسكرية، يجب أن نغرس في نفوسهم أن من أهم أهداف القتال نصرة حقوق المستضعفين في الأرض. قال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ولذلك فإن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما فتح مصر كان من أهم ما فعله أن أنصف المستضعفين من المسيحيين في مصر، ولذلك دخلوا في دين الله أفواجا. وللأسف الشديد نجد بعض المتطرفين من النصارى في هذه الأيام من ينكر هذه الحقيقة، مع أنهم رحبوا بجيش عمرو بن العاص عندما وجدوه خلصهم من اضطهاد المتعصبين من أصحاب المذهب الآخر المناوي لهم في نفس ديانتهم. فإذا من أهم مبادئ الإسلام أو المبادئ القتالية العسكرية في الجيوش الإسلامية، من أهم المبادئ نصرة المستضعفين. لاحظ الآية كيف صيغت: وما لكم لا تقاتلون. وما لكم لا تقاتلون، هذا استفهام إنكاري توبيخي. ونحن قلنا بأن عندنا نوعين من الإنكار: إنكار توبيخي وإنكار إبطالي. هذا الإنكار الموجود هنا هو إنكار توبيخي، والإنكار التوبيخي يكون ما بعد أداة الاستفهام واقع. أداة الاستفهام هنا كلمة ما، وما بعدها بعد كلمة ما لكم
لا تقاتلون.
فعلا هذا واقع، أن بعض المسلمين قد يتباطأ عن القتال لنصرة المستضعفين. وطيب، وهذا الواقع هل هو صحيح؟ بل فاعل هذا الواقع ملوم، وبذلك يكون الإنكار توبيخي، أن يكون ما بعد الاستفهام واقع وأن يكون فاعله ملوماً. فهم لم يقاتلوا في سبيل الله، هؤلاء الذين وجه الله إليهم هذا الخطاب لم يقاتلوا في سبيل الله لإنقاذ المستضعفين، فعلهم هذا يستحق اللوم. هذه الآية تحرض المسلمين على إنقاذ المستضعفين المظلومين عموما ولو كانوا غير مسلمين. فإن إنقاذ المستضعفين واجب حتى لو كانوا كفارا. معلوم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى على سبيل المثال دعا إلى إنقاذ الأسرى في النصارى، في الذين وقعوا تحت أسر الروم لأنهم كانوا ضمن رعاية الدولة المسلمة في بلاد الشام. القتال في سبيل الله إذن هو القتال الذي يكون في الطريق الذي شرعه الله. وبذا نفهم من كلمة في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله أن الأصل أن القتال ممنوع، إلا أن يكون في طريق شرعه الله. إلا أن يكون في سبيل الله يعني في طريق شرعه الله، لأن كلمة سبيل يعني طريق، وإلا في الأصل هو ممنوع. وعلى هذا إذا الإنسان قاتل من أجل هواه ونصرته وبعد ذلك سمى قتاله في سبيل الله، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيقابل الله الذي يزعم أنه يقاتل في سبيله وهو يقتل إخوانه، أو هو يقتل المستضعفين، أو هو يقتل يدمر الآمنين. ويمكن أن نختصر من أجل الأهمية، أن نختصر الأهداف التي تنضوي تحت كلمة في سبيل الله في الخمسة أهداف.
الهدف أهداف للقتال،
أهداف القتال التي يصح أن نقول أنها في سبيل الله، وهي التي ذكرت في القرآن،
يطلق على هذا القتال أنه في سبيل
في سبيل الله. وما غير ذلك ما هو إلا أهواء. الهدف الأول القتال لحماية الديار والأبناء، القتال لحماية الديار والأبناء، كما قال تعالى في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة: قالوا، أي بنو إسرائيل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. والله إن الإنسان لا يتعجب أن بني إسرائيل يقولون هذا الكلام، وأمة آخر النبيين صلى الله عليه وآله وسلم تتوانى عن أن تقاتل من أجل استرداد ديارها وأبنائها.
بس هذا دفاع يعني،
هذا قتال دفاع. هذا قتال دفاع واستنقاذ، لأنهم هم لما قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، إذن هم أخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أبنائهم، يعني أن أبنائهم
فرجعوا يقاتلون لاستردادهم
إذن إما أن يكون دفاعا وإما أن يكون استنقاذا. الهدف الثاني من أهداف القتال في سبيل الله، الهدف الحقيقي، الأهداف الحقيقية، إزالة الفتنة، لأن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
وما هي الفتنة؟
الفتنة يدخل ضمن معانيها الإضلال والتعذيب الموجه للشعوب المستضعفة، لأن من فتنة وفتنة يعني وضع الذهب المختلط بغيره في النار أو في القدور المغلية أو في الصهريج من أجل استخراج الذهب وإبعاد ما شابه، إذن لابد أن يمر بهذه المرحلة المتعبة، ولذلك فالفتنة تتضمن التعذيب.
طيب هذا قتال حماية يعني قبل أن تقع الفتنة،
قبل أن تقع، لذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة،
يعني ظهرت البوادر لفتنة، فهنا يجب مدافعة الظالم حتى ولو وصل إلى القتال. نعم. حتى لا تقع فتنة،
حتى لا تقع فتنة. ولأن الفتنة يعني على سبيل المثال هذا الذي يذكرونه هذه الأيام عن ما لا يمكن لبشر أن يتصوره، لا أظن أنه يمكن أن يتصوره لو كان له تصور أسد أو نمر أو ضبع عن المآسي الإجرامية التي تحصل في سجون الطغاة تحت سمع ما يسمى بالنظام الدولي القائم والشرعية الدولية. فالله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إذن هذا الهدف الثاني إزالة الفتنة. الهدف الثالث أن يكون الدين لله، وبالمناسبة وهذه الأهداف هي التي تزعم الأبواق الدولية العالمية أنها تفعلها. هم يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الهدف الأول وهو حماية الديار والأبناء التي حماية الأوطان، وهم يزعمون أنهم يقاتلون من أجل إنقاذ المستضعفين وإبعاد الإبادات الجماعية التي طالما سمعناها خلال السنوات الست الماضية، وهم يزعمون إذن هذا الهدف الأول وهدف الثاني. أما الهدف الثالث فقد ذكره الله في قوله أن يكون الدين لله، في قوله ويكون الدين كله لله في سورة الأنفال وكذلك في سورة البقرة ويكون الدين لله. فهذا الدين لله، ما معنى الدين لله؟ الدين لله يعني أن يكون الدين بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، وليس أن يكره على الدين. ولذلك تتعجب من بعض الناس الذين يقولون إن المسلمين يقاتلون من أجل إكراه الآخرين على دينهم،
يعني الترك بينه وبين سماع الحق وعدم يعني قطع الطريق عليه.
نعم، تتعجب من الذين يزعمون أن المسلمين يقاتلون من أجل فرض الدين، كيف يقاتلون من أجل فرض الدين والله تعالى يقول لا إكراه في الدين؟ كيف يقاتلون من أجل فرض الدين وأصلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله مرغما عليها لا تقبل منه؟
لكن هنا ولا يصح لو دينه. قال لك قائل أن الآن مثلا كثير من الدول الغير إسلامية تسمح بهذا،
نعم،
فهل لا زال القتال معها قائما؟
لا، لماذا يقاتلون إذا كانوا هم يسمحون؟ طيب النجاشي
يسمحون لك مثلا بدعوة
بالعبادة
وبنشر دعوتك
الإسلام. النجاشي أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أصحابه لأنه في دار عدل وليس في دار إسلام، هو ما كان يحكم بالإسلام على الحقيقة، إنما كان يحكم ببقايا موجودة في دين المسيح وقد تحرف كثير وقد انحرف كثير منها، ثم أدخل الله في قلبه الإسلام فأسلم ولم يحكم بمضمن إسلامه على قومه، نظرا لكون أكثرية قومه مما زالوا على النصرانية والنصرانية المتعصبة. إذا وجد العدل انتفى مبرر القتال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى المدينة إلا لأن قريشا منعته أن يبلغ لا إله إلا الله، أن يكون له الحرية في ذلك. إذن هذا الهدف الثالث وهو أن يكون الدين كله لله. الهدف الرابع رد الاعتداء، وهو الذي سميناه الدفاع، وهذا ذكره الله في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونكم
في الآية 190 من سورة البقرة. الهدف الخامس القتال الرادع ضد الأهداف المظنون فيها الاعتداء، وهي التي تسميها الدول المستكبرة في هذه الأيام الحرب الوقائية وحرب الردع. وقد أشار إليها الله سبحانه وتعالى ذاكرا سمو الآداب الحربية في الإسلام في قوله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي عندما تظنون أنهم يوشكوا أن يعتدوا عليكم. وغير ذلك مما ذكره المفسرون في تفصيل هذه الآية، وإنما أردنا الإجمال ها هنا. إذن هذه خمسة أهداف تدخل ضمن كلمة في سبيل الله. على ماذا تدل هذه الآية؟ وهي قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. تدل هذه الآية المباركة على أن القتال غير مشروع لمجرد التمتع بالقتال، وتدل هذه الآية المباركة على أن القتال غير مشروع لذاته، وتدل هذه بل إن القتال كما يقول بعض المفسرين القتال في نفسه أمر قبيح، ولا يجيز العقل السليم ارتكاب القبيح إلا لإزالة شر أقبح منه، والأمور بمقاصدها وغاياتها. الآية واضحة، هذه الآية واضحة ترسل رسائل للعالم، وخاصة الكذبة الأفاقين الذين يملؤون الأبواق الإعلامية تنفيرا من الإسلام. الآية واضحة ترسل لهم أن الإسلام لا يعرف القتال للغنيمة، ولا يعرف القتال للسرقة، ولا يعرف القتال للسيطرة، ولا يعرف القتال للسيطرة على لسرقة أموال الآخرين أو خيرات الآخرين وثروات الآخرين. الإسلام لا يعرف القتال لبناء المجد الشخصي، ولا لطموحات الاستعلاء في الأرض، ولا لأن أمته يجب أن تكون هي الأمة الأولى في العالم. الإسلام لا يعرف القتال لتمجيد جنس على جنس، بل إن أهم أهداف القتال في الإسلام تمكين البشر من نيل حقوقهم الفردية المادية والمعنوية بعدالة وإنصاف، ولذلك ينصر المسلمون المستضعفين في الأرض ولو كانوا كفارا. القتال في الإسلام لتمكين البشرية من التمتع بخيرات الحكم في الإسلام، لأن الحكم في الإسلام هو الذي يكفل لكل ذي حق حقه. ولذلك إلى أين فر اليهود عندما اضطهدهم النصارى؟ ما فروا إلى إلينا إلى المسلمين. للأسف اليهود يغمضون أعينهم هذه الأيام عن ذلك، والمتطرفون المتعصبون من المسيحيين ينسون تاريخهم الأسود في مقابل التاريخ المضيء للمسلمين. أهم علامة إذن على صدق القتال في سبيل الله أن يكون القتال لنصرة المستضعفين، فما بالك بالذين يفجرون ديار المستضعفين، أو يفجرون مساكن المستضعفين، أو يفجرون أماكن الأمان للمستضعفين. هؤلاء في سبيل الله قاتلهم الله أن يؤفكون. الإسلام في هذه الآية يحدد الله تعالى لنا الأمر واضحا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. القتال في الإسلام ليحل العدل محل الظلم عندما نضطر إلى ذلك، ولتحل الرحمة محل القسوة، وليحل الصدق مقام الأكاذيب المجرمة التي يقهقه حولها مفسدو العالم في هذه الأيام. وانتزاع الحقوق للمستضعفين من الظالمين إذا كان لا يمكن أن يتم، إذا كان يمكن أن يتم بطريق آخر غير القتال تم اللجوء إليه. ولذلك دائما خيار القتال يكون في آخر المطاف عند التفاوض مع الدول المجرمة والمعتدية والمستكبرة، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد خيرة أمته. تصور هذه الآية عندما نزلت على المسلمين في المدينة. الآن تخيل أننا، تصور أننا أين؟ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك سيد الخلق وخليل الحق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقود الجموع في المدينة ويحكم بالعدل ويقرأ على الناس: ويل للمطففين، ويشعر الناس برحمته التي يقول الله عنها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن في المقابل هناك قوم مجرمون مستكبرون في مكة أخذوا المستضعفين واستضعفوهم، فأنزل الله تعالى على المسلمين في المدينة: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي الذين في مكة في ذلك الوقت، من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. كانت هذه الآية من أعظم أسباب فتح مكة. لماذا؟ لأنه كان من بنود صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. عند ذلك ظلم المستضعفون من أهل خزاعة الذين دخلوا في عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رسولهم وهو عمرو بن سالم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني ناشد محمد حلف أبيه وأبينا الأتلدة، إلى آخر كلامه. وقال فيها: هم بيتونا بالوتير هجدا فقتلونا ركعا وسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أصحابه هذه الآية فأنقذوهم. هذا الأساس السابع. الأساس الثامن نأخذه من الآية نفسها، هذه الآية العظيمة التي نستنبط منها مجموعة من المفاهيم والأسس الرائعة، وهي قوله تعالى: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ينبغي أن نجعل الأولوية للمكان الذي يتم فيه تكريم الإنسان وإقامة والذي يتم فيه إقامة العدل، وليست الأولوية للتراب. إذن هنا المقصود أن تجدوا مكانا يكرم فيه الإنسان، وليس المقصود أن تعبدوا المكان نفسه. وهناك خلط عند بعض الناس، بعض الناس يعبد يحب التراب الذي ألفه، كأن يكون نشأ فيه أو تربى فيه، فيحبه حتى يفعل كما قال بعض المسلمين هداهم الله وغفر لهم: وأدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. هذا غير صحيح. الصحيح أن الإنسان يحب المكان إذا كان فيه تكريم له، ولذلك قال الله: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ماذا؟
ربنا أخرجنا.
ما قالوا ربنا أبقنا في هذا المكان وحررنا من الظلم القائم فيه، وإنما إذا كان لا يوجد طريقة لتكريمنا إلا أن نخرج، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. والله سبحانه وتعالى
يعني قيمة المكان بإقامة العدل فيه
والتكريم للإنسان،
والتكريم للإنسان. نعم. لا
بمجرد أنه المكان الذي نشأ فيه
بالمباني وبغيرها من الأماكن.
نعم. ولذلك وهنا في هذه الآية ترى تصويرا عجيبا لمقدار الظلم الذي وقع على هؤلاء الناس. لقد بلغ من الظلم في هذه القرية، والقرية أصلا تسمى قرية لأنه اجتمع فيها الناس الرجال، بلغ من الظلم أن الرجال لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، مع أن الرجال هم الذين يحمون النساء والولدان، ولذلك قدم الرجال، قال: والمستضعفين من الرجال. لماذا قدم الرجال؟ لأن الرجال النساء والولدان إلى أين يذهبون للحماية؟ إلى رجالهم، يعني يذهب الطفل إلى أبيه وتذهب المرأة إلى أبيها وأخيها وزوجها. فإذا كان الرجال أنفسهم، إذا كانوا أنفسهم مستضعفين، فكيف إذا كانوا أنفسهم مستضعفين فكيف بمن يحمونهم وهم الأطفال والنساء؟ إن الآية تصور حالة من القهر الرهيب. لا إله إلا الله، أصاب عموم الناس هذا القهر الرهيب، أصاب عموم الناس واستنفد حقوقهم، بل بدأ يأكل حياتهم وكرامتهم، وصل الحرج والضيق بهم أنهم ودوا الهرب والخروج من مكانهم، فلم يعودوا يطلبون الماء ولا الغذاء ولا الدواء ولا الكهرباء ولا الحاجات الأساسية، لأنهم لا يجدونها ولا يحلمون بأن يجدوها، إنهم كالأموات في صورة الأحياء أو الأحياء في صورة الأموات. وقولهم: واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا، تبين أنهم فقدوا كل من يمكن أن يحميهم أو يزيل الظلم عنهم. حسبنا الله. انظر كم تصور الآية من معاناتهم ومن حزنهم ومن قهرهم، والله المستعان. لم يبقى أمام هذه الحالة من الظلم القامع إلا أن يطلب الخروج من تلك القرية الظالم أهلها. ولاحظ أنه عبر عن المدينة أو عن هذه الدولة الظالمة، عبر عن هذه الدولة وعن هذه المدينة الظالمة بأنها قرية. لماذا؟ لأنهم قد اجتمعوا على الظلم، على استضعاف المستضعفين. فالقرية مأخوذة من قرية، وقرية كلمة قرية يدل على جمع واجتماع، سميت قرية لاجتماع الناس فيها، وتقول: قريت الماء في المقرات، يعني جمعته. فإذا هم قد اجتمعوا، بمعنى أنهم إذا ذهبوا إلى القضاء وجدوا الظلمة، وإذا ذهبوا إلى التعليم وجدوا الظلمة، وإذا ذهبوا إلى المواصلات وجدوا الظلمة، وإذا ذهبوا إلى الماء وجدوا القائمين عليه يظلمونهم. فإذا قد انسدت جميع الأبواب،
ضاقت بهم الأرض حتى كأنها قرية صغيرة.
نعم، وانظر لجلال التعبير القرآني المدهش، حيث يصور مقدار تواطؤ المؤسسات الإعلامية والتعليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على ظلم هؤلاء المستضعفين، حتى أصبحوا لا يرجون أكثر من الهرب، هم فقط يريدون الهرب لا يريدون شيئا آخر. والآية تعطينا أساسا عظيما من أسس تطبيق خطة أخذ الحذر والحذر، وهو عدم تمجيد الأرض التي يفشو فيها الظلم. والآن نأتي إلى، ولذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قريته التي هي مكة لما انتشر الظلم. الآن نأتي إلى الأساس التاسع، والأساس التاسع نأخذه من قوله تعالى، نستنبطه من قوله تعالى: واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. على ماذا يدل، ما الأساس التاسع الذي نستنبطه ضمن استراتيجية أخذ الحذر؟ أهمية القيادة الراشدة، لأنهم قالوا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن هم يريدون قيادات تقودهم وتخلصهم من هذا المكان، فهذا يدل على أهمية القيادة الراشدة في أزمنة الظلم الصعبة. انظر للدعاء الذي يدل على طلبهم لقيادات راشدة تجمع بين الموالاة للمظلومين وبين النصرة لهم. فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا من الآية، فماذا يقول ابن عباس؟ يقول يريدون، أي بدعائهم هذا: اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا. اجعل علينا رجلا، يعني ولنا، اجعل قيادة لنا، اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا. قالوا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، يعني جمعوا بين صفتين: صفة الولي وصفة النصير. الولي من ولي فلان فلانا، يعني كان بعده، هذا يدل على القرب الشديد. فإذا كلمة وليا يدل على القرب والمحبة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، يعني يحبونهم. وقد يكون هذا طيب لماذا جمع بين الأمرين وليا نصيرا؟ نقول لأن الإنسان قد يكون وليا، يعني حبيبا للإنسان، ولكنه لا يستطيع نصرته، وقد يكون نصيرا له ولكنه لا يحبه. هم يريدون قيادات تجمع بين الأمرين، أن يكونوا أولياء وأن يكونوا محبين ناصرين، عندهم قدرة على النصرة.
يعني أبرز صفات ولي الأمر هي أن يكون قريبا،
نعم، وأن يكون نصيرا قادرا، عنده قدرة،
قريبا من الناس وناصرا للضعيف منهم ومن يلجأ إليه.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وقال: يصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون.
سبحان
الله. والجملة القرآنية بذلك تعطينا بعدا أوسع، فهم يطلبون من الله حالة الكمال في النصرة، بأن يجعل لهم وليا محبا ناصرا. فإن لم يكن فإنهم يطلبون وجود الولي الذي يبادلهم العاطفة ولو لم ينصر، وحالة النصير الذي يعينهم ولو لم يكن وليا محبا. إذن لاحظ، الآن استنبطنا منها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تكون القيادة جمعت بين الولاية والنصرة، عندها الولاية يعني المحبة، وعندها النصرة، هذه هي الحالة الأكمل والتي ينبغي أن يبحث فيها، يبحث عن قيادات تجمع هاتين الصفتين. وطبعا نحن نقول هذا لكل مسؤول، إذا أردت أن تختار هذا رئيس جامعة أو عميد كلية أو رئيس جمعية أو مدير مستشفى أو وزير وزارة أو رئيس مصلحة أو حتى تاجر ورجل أعمال في شركة، تريد أنت أن تنجح، إذن ابحث عن الكفاءات التي تجمع أمرين معا: الولاية والنصرة. الولاية يعني المحبة والعاطفة، والنصرة يعني القدرة والأهلية، لا بد من الجمع بين الأمرين. إذن هذه المرتبة الأولى والمرتبة الأعلى، أن يتوفر في هذا المسؤول أو في هذه القيادة الولاية والنصرة. المرتبة الثانية أن تتوفر الولاية، ولذلك بدأ بها، يعني المحبة، لأن هذه العاطفة قد يترتب عليها يوم من الأيام شيء
المحبة بمعنى محبة الآخرين له،
محبة الآخرين له ومحبته ومحبته لهم. المرتبة ولكن قد لا يتوفر لهذا الولي النصرة، لكن عنده محبة لهم، ومعنى ذلك أنه سيسعى، سيظل يسعى نظرا لمحبة، لأن المحبة، لأن محبتهم، محبة هؤلاء المستضعفين تشتعل في قلبه، فسيظل يسعى من أجل نصرتهم. طيب، المرتبة الثالثة أن يوجد النصير ولو لم يكن وليا، يعني قد يوجد النصير من غير دينهم، من غير إخوتهم، فهؤلاء لابد أن يذهبوا إليه ولو لم يكن وليا، ولو لم يكن محبا. فصارت إذن الآية تعطينا ثلاثة أبعاد، وهذا إعجاز عجيب في تعليم الكفاءات وفي استنطاق القرآن من أجل صناعة واقع أفضل، والنظر بعقلية أوسع حوالينا عندما نريد أن ننصر قضايانا. فقد نجد الولي النصير، وقد لا نجد الولي النصير، وإنما نجد ماذا؟ الولي. وقد لا نجد الولي وإنما نجد ماذا؟ النصير. وهنا تتحرك العقليات الناجحة في نصرة قضاياها المختلفة من خلال هذه الأبعاد الثلاثة، إن لم يوجد البعد الأول فالثاني فالثالث. طيب، الأساس، وطبعا الآية فيها حث عظيم على مواجهة القوة الظالمة بالقوة الصادقة العادلة، وليس بالاستكانة والذلة. نأتي إلى الأساس العاشر،
وهو في الآية
التي بعدها،
قوله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
هذا الأساس العاشر، فيه البعد الإيماني. نأخذ من هذه الآية، نستنبط من هذه الآية: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. نأخذ من ذلك البعد الإيماني، أن البعد الإيماني هو أهم عوامل النجاح، وهو أهم عوامل إظهار المعتدين بالضعف. لأنه قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن لابد أن يكون أهم أسس العقيدة العسكرية في الجيوش القائمة البعد الإيماني. ولذلك تتعجب كم تبذل الجهود، كم تبذل الدول المستكبرة من جهود من أجل نزع العقيدة الإيمانية من جيوشنا المسلمة في بلداننا المسلمة. ولا يمكن لأحد غالبا أن يقاتل في سبيل الله لإنقاذ المستضعفين والمظلومين إلا أن يكون مؤمنا، ومهما قاتل الذين كفروا فإنهم لا يقاتلون على حق بل يقاتلون على باطل وطغيان. إذا لا تتوقع من الذين كفروا أن يقاتلوا من أجل نصرة المستضعفين، لا تتوقع هذا، وسيكون الإنسان غبيا عندما يتوقع ذلك. فالآية توضح لنا هذا. ولاحظ أن هذه هي المرة الرابعة التي ذكر الله فيها جملة في سبيل الله، في ثلاث آيات متتابعات. الآية الأولى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ثم قال: ومن يقاتل في سبيل الله، ثم قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ثم قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. لماذا تتكرر هذه الجملة بهذه الصورة الواضحة؟ لتبين للعالم أن رسالة الإسلام قائمة على القتال في سبيل الله، وليست قائمة على القتال في سبيل السيطرة ولا العلو ولا الاستكبار ولا الإجرام ولا العبث ولا حبا في القتال ولا رغبة في الانتقام. وقد ذكرنا الأهداف الخمسة لمعنى القتال في سبيل الله. إذن لا حل للطغيان، هذه الآية: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، لا حل للطغيان. تبين لنا أنه لا حل للطغيان الذي يولد الاستبداد والاستعباد للشعوب إلا بالقتال المخلص في سبيل الله، وليس بالقتال في سبيل الانتقام ولا في سبيل المجد الشخصي. والآية تغرس في نفوس المسلمين ألا يشتغلوا بأهمية التجميع والترقيع في الصفوف بقدر ما يشغلهم الكيف والجوهر والبناء الإيماني. إذن الآية: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، تعني: يا أيها الناس، يا أيها القيادات التي تقودوا مجتمعها، ينبغي أن تجمعوا الناس الذين عندهم إخلاص لربهم، لأن هؤلاء سيخلصون في واقعهم، ثم توعونهم بمعنى كلمة في سبيل الله حتى لا يقعوا في الانحراف. وليس المقصود أنكم تجمعون 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 وبعد ذلك يأتي من يخونكم ويعضكم. ولقد رأينا كثيرا من الجهات المنتسبة للإسلام تنشغل بالتجميع وتستكثر من قوى المجتمع مهما كانت انتماءاتها، فماذا يكون الأمر بعد ذلك؟ يدخل الفساد في نفوس أفرادها عندما تتم الغفلة عن تربيتهم، وعندما تتم الغفلة عن إصلاحهم، وقد تخدعهم تجذبهم القوى التي معها مال أكثر أو نفوذ أكبر.
الذي لا يستشعر في سبيل الله ضعيف النفس، فينجر خلف
أدنى بارقة من الدنيا.
نعم.
أدنى بارقة من الدنيا، يعني واحد يعده بمنصب انتمى إليه. ولذلك نقول
هذا أعظم خور في الجيوش، لما يخترقها هذا المرض تفقد الثبات والرسوخ بسبب عدم وجود الضعف هذا الجانب.
عند ذلك توجد الخيانات. ولذلك نقول قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله تعني الإيمان أولا لو كانوا يعلمون. ولذا تجد مصاصي الدماء العالميين ومالكي الشركات العابرة للقارات يئنون لو كان هناك حاكم مسلم يظهر التدين في حكمه، ويعبرون عن استنكارهم من تحول البلد المسلم إلى بلد مسلم. هذا عجيب، هو بلد مسلم يقولون لماذا يحكمه الدين؟ هذا شيء غريب، هو اسمه بلد مسلم. إنهم يعلمون أهمية الإيمان في صد عدوانهم واستكبارهم وسرقاتهم المفضوحة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هنا نتكلم عن الأساس العاشر، الحادي عشر، الأساس الحادي عشر، ونأخذه أيضا من هذه الآية الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. ما الأساس الحادي عشر ضمن أسس استراتيجية أخذ الحذر؟ نقول الحروب جميعها مرجعها إلى الدين، المصالح تابعة للحروب الدينية، أو العكس، أو الحروب الدينية عبارة عن ستار للمصالح، بمعنى أن هناك ارتباط تام بين التدين وبين الدين وبين الحروب القائمة وبين المصالح للأطراف المختلفة. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل ماذا؟ الطاغوت. كلمة الطاغوت هنا تشمل الدين وتشمل المصالح، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو تجاوز. إن لما طغى الماء، ما معنى طغى الماء؟
تجاوز الحد.
تجاوز الحد، يعني الماء مطلوب، لكن إذا تجاوز الحد أصبح ماذا؟ طوفانا مغرقا. فكذلك الطغيان، الطغيان أن يطلب الإنسان مثلا مالا، ولكنه عندما يطلبه متجاوزا للحدود المبيحة له يصبح طغيان. قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكلمة الطاغوت إذن تشمل الدين، والله تعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد، وتشمل المصالح عندما يطلب مصالحه ولكن في غير حلها. تخيل الآن كم من الدول تمتص خيرات الآخرين، تمتص النفط والغاز والخيرات البرية والبحرية والسمكية، كم من هذا في سبيل الطاغوت. إذن كلمة الطاغوت تصف بدقة سبب الحروب الظالمة التي تشنها الجهات الأخرى. طيب من يمكن أن يقف أمام هؤلاء، أمام هذه الجهات الطاغية؟ لا يمكن أن يقف أمامهم إلا الذين آمنوا، الذين يقاتلون في سبيل الله. وذكرنا أن من أبرز معاني كلمة في سبيل الله يعني إنقاذ المستضعفين، إعطاء الحقوق للآخرين. وإذن الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لتحقيق كل المناهج الجاهلية ولتحقيق كل المصالح العبثية الأنانية. قال بعد هذا الأساس الحادي عشر، الأساس الثاني عشر، قال فقاتلوا أولياء الشيطان. طيب الشيطان هنا، الشيطان هو يدعو الإنسان إلى الكفر، يعني مسألة دينية. طيب لماذا وضعه هنا بعد ما قال في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؟ لأننا قلنا بأن كلمة الطاغوت تشمل حتى الطغيان في المصالح الاقتصادية، والشيطان يطلب من الناس أن في بوسواسه أن يطغوا في مصالحهم الاقتصادية، في تعاملاتهم الاقتصادية. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طيب لما يشعر الإنسان بإخاف من الفقر يقوم، عندما يخاف من الفقر إما أن يرتكب إما أن يكتسب وإما أن يرتكب، إما أن يكتسب الأعمال الصحيحة دون طغيان فيسعى في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وإما أن يرتكب الأعمال القبيحة من الربا والرشا، من الربا وأخذ الأموال بغير حق والظلم والاعتداء، وربما السيطرة التي كانت تسمى استعمارية على الدول سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. فإذا قال الله فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، نأخذ منه أساسا جديدا أنكم اطمئنوا إذا أنتم حقا تقاتلون في سبيل الله وأنتم اتبعتم الاستراتيجية السابقة، الاستراتيجية التي تشمل نصرة المستضعفين والتي تشمل أخذ الحذر والحذر التي تشمل انفروا ثباتنا وانفروا جميعا، ستجدون أن كيد الشيطان كان ضعيفا وبالتالي فإن أولياءه ضعفاء. ما معنى الكيد؟ ما معنى الكيد؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الكيد هو السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال، السعي في فساد الحال يعني فساد الواقع، ولكن لا على الأساس الصحيح وإنما على جهة الاحتيال. إذن هذا فساد في فساد، يعني فساد في الغاية وفساد في ماذا؟ في الوسيلة. لأنه السعي في فساد الحال، طيب هل هذا سعي محمود؟
لا.
هذا سعي مذموم، الغاية مذمومة، وهو أنك تريد أن تفسد على الناس واقعهم، وكذلك تفسد على الناس واقعهم ولكن من خلال ماذا؟ الاحتيال. إذن الكيد هو السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال، فيقال كاد فلان فلانا، يعني أنه قام ودبر له ما يفسد واقعه بواسطة تدبير قذر، فهذا معنى كيد الشيطان، إذا سعى في إيقاع الضرر على جهة الحيلة عليه. طيب قال إن كيد الشيطان، معنى ذلك إذن الشيطان يفسد الحال على جهة الاحتيال، ولذلك يلجأ إلى الوسواس ويدفع أولياءه من الإنس من أجل أن يزعوا المؤمنين والصالحين والعادلين وأصحاب العقول، يزعونهم ويدفعونهم عن أن يقيموا الحقائق أو أن يقيموا العدل والمصالح في واقع الأرضي. طيب في قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ماذا؟
ضعيفا.
لماذا قال كان ضعيفا؟ لماذا أدخل كان؟ كان يمكن أن يقول إن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان ضعيف، ولكنه قال كان ضعيفا. قلنا لأن كلمة كان تدل إما على المضي، على الشيء الماضي، وإما تدل على الحقيقة المتأصلة، أي هو كان مستمرا، كان وما زال ضعيفا، كما قلنا في قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، أي كان وما زال جل في علاه. كذلك الشيطان كان، أي في بداية أمره، وسيستمر على هذا الضعف، ولكن طبعا بشرط أن تحققوا الأسس التي ذكرناها، التي استنبطناها من استراتيجية أخذ الحذر والحذر. بذلك نكون قد أتينا على هذه الآيات في هذا القسم المبارك، وهو قسم عجيب جدا، تكلمنا فيه عن خطة أخذ الحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، واستنبطنا من خلال هذه الخطة 13 بعدا أساسيا لابد أن يدرس في الكليات الأمنية والكليات العسكرية والأماكن الثقافية، من أجل أن يتعرف الإنسان على كيفية التعامل مع الواقع، الواقع الذي يملأه كيد الشيطان. كيف يملأه كيد الشيطان؟ لأن الشيطان يحاول أن يفسد الأرض بأساليب سيئة ومفسدة، بأساليب قذرة. ولذلك نعود فنكرر أن كلمة الكيد هو السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية المباركة التي هي يعني أو ذكرنا أبرز ما نعرفه عن هذه الآية المباركة، وهي الآية 76 من هذه السورة.
ثم يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
سبحان الله، هذا انتقال عجيب ولكنه متصل اتصال وثيق بما سبق. الله سبحانه وتعالى ذكر أن من أهم الأسس في استراتيجية أخذ الحذر أن نأخذ حذرنا من المجموعات المبطئة، من اللوبيات أو المجموعات المبطئة التي تظهر النصحة للمسلمين وهي في واقع ذاته في واقع الأمر تفسد الأمن القومي لكل بلد مسلم، لكل مجتمع مسلم. هنا أراد الله أن يذكر فئة من هذه المجموعات المبطئة، وهذه الفئة هي فئة المنهزمين المتهربين عن القتال عند وجود ما يوجبه، عن القتال في سبيل الله عند وجود ما يوجبه. فقال الله: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هو يذكر هنا قوما يزعمون، تراهم يرفعون أصواتهم ويتكلمون بثقة وحماس ويقولون نحن نقدم دماءنا ونقدم أرواحنا في سبيل الوطن مثلا أو في سبيل حماية أبناء بلدنا، يقولون هذا وينبغي أن نفعل كل ما يمكن أن يفعل من أجل ذلك، ولا يكون هناك وقت أو لا يكون الوقت أصلا يستلزم هذا. فلما يأتي الوقت الذي يستلزم ذلك يهربون ويخافون. ذكرهم الله تعالى في ثلاثة مواطن هؤلاء، وبين كيفية الرد عليهم والتعامل معهم. هذه المواطن الثلاثة، أول موطن هو هذا الموطن في الآية 77 حيث يقول الله: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فهنا بين تصرفاتهم في موضوع المواجهة القتالية، وهو أنهم في البداية يتحمسون ويظهرون الحماس، ثم إذا جد الجد وحان الوقت المناسب هربوا. الموطن الثاني ذكرهم الله في بيان تمويههم على الناس، خداعهم وتلبيسهم، في بيان قول أشياء من أجل التضليل. أين ذكرهم؟ في الآية 81 في قوله تعالى: ويقولون طاعة، نحن مستعدون للطاعة، أنت فقط قل ونحن نستجيب، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وذكرهم في الآية 83 من هذه السورة المباركة، فبين أنهم يستعجلون في نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة دون الرجوع إلى مؤسسات البلد الأمنية والقومية التي تحمي البلد. فقال عنهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به. إذن هذه الثلاثة مواطن يذكر هؤلاء، هذه المجموعات التي ينبغي أخذ الحذر منها. إذن هناك اتصال وثيق جدا باستراتيجية أخذ الحذر في هذا القسم. فسنبدأ نذكرهم في هذه الآية 77 ماذا يفعلون. الآية تعطينا بصائر في واقعهم، أنهم يظهرون البطولات الكاذبة فيصرون على أنهم مستعدون للتضحية في سبيل المبادئ، وأنهم يقدمون أنفسهم باعتبارهم شهداء. قال الله عنهم: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. هو ما قيل لهم كفوا أيديكم إلا لأنهم يصرون على أنهم مستعدون للتضحية،
مدعي البطولة يعني يدعون
البطولة. إذن البطولة. فالله سبحانه وتعالى، إذن الآية اختصرت في الحقيقة اختصار جميل معجز في بيان الصورة، أي ألم ترى إلى هؤلاء الفارغين الذين يزعمون أنهم مستعدون للقتال. طبعا هؤلاء الذين يزعمون أنهم مستعدون للقتال ينقسمون إلى قسمين، قسم فارغ كما ذكرنا وقسم آخر صادق. ولذلك قال الله بعد ذلك: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. فقال: ألم ترى، أي انظر وتعجب من هؤلاء الذين يزعمون أنهم مستعدون للقتال في غير وقته، فيقال لهم كفوا أيديكم. اتركوا هذا الكلام وابدأوا عدوا أنفسكم وفق المتاح القائم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالحكمة تقتضي كف اليد. طيب لماذا يتم كف اليد؟ لبيان المبدأ السابق الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في الإسلام ليس القتال، القتال ليس أصلا في الإسلام وإنما هو عارض. أذن في القتال لقيام مقتضيات له، وهي المقتضيات الخمسة التي ذكرناها. ورسالة الرحمة للعالمين، رسالة الرحمة العالمية لا يليق بها أن نعبر عن أهدافها المنقذة للإنسانية بأن نبتدئ الناس بالسلاح، لا يليق، هي الرحمة للعالمين. ولذلك روى الإمام النسائي رحمه الله قصة هذه الآية، أو قصة تدخل في هذه الآية، وجعلها بعضهم سببا للنزول، وهو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر أن عبد الرحمن بن عوف، وأنا أظنه يروي هذا عن عبد الرحمن بن عوف لأنه كان يجلس معه جلسات مذاكرة علمية كما يروي الإمام البخاري، فعبد الرحمن بن عوف وأصحاب له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. ماذا يقصدون؟ شباب، يقصدون إذن لنا أن نقاتل ونسترد كرامتنا،
متحمسون.
ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف ومن معه كانوا صادقين، ولا شك أن الذين ذكرهم الله بعد ذلك ذاما لهم، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، منهم أي من جنسهم، أي هناك جهات أخرى خشوا، وبعضهم صادقون وإنما اعتراه ما يعتري الإنسان من الضعف، وبعضهم النفاق في قلبه. وبذلك نجمع بين أقوال المفسرين الذين بعضهم قالوا: كيف يعني عبد الرحمن عوف الذي قال هذا ومن معه، ثم بعد ذلك قال الله إذا فريق منهم يخشون الناس؟ نقول: فريق منهم هنا من جنسهم، مثل قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا به، أي من جنسهم، وليس المقصود عبد الرحمن عوف، فإنه كان قد عرف عنه أنه خرج في المشاهد رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم هذا الكلام، عندما قالوا له: إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، أمرت بالعفو لأنني أريد أن أثبت للناس أنني ما أتيت للقتال ولا للقتل،
نشر ثقافة السلم.
نعم، وأتيت من أجل الرحمة للعالم. فلما حولنا الله إلى المدينة، يعني الذي هو الآن الكلام عن عبد الرحمن بن عوف في الحقيقة، أمرنا بالقتال، قال: فكفوا، يعني بعضهم، يعني أن بعضهم كف، فأنزل الله: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. طيب لماذا ذكر وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ لأن الصلاة صلة بالخالق واستنصار على المشاقق. ولماذا قال وآتوا الزكاة؟ لأنها عبارة عن صلة بالمخلوقين، وإظهار أن الإسلام جاء من أجل إعانة الآخرين.
ألا تدل على إقامة المجتمع وعمارة الأرض؟
نعم، والتربية،
بلى يعني بلى، هذا بلى هو الأساس،
بلى تدل على
وانتظروا حتى يأتي وقت للقتال
إذا اضطررنا إليه، دلالة على أن لم نضطر إليه، حتى إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فهذه الجملة تبين أن المطلوب هو الدعوة السلمية، وأن القتال مسألة اضطرارية يلجأ إليها المسلمون اضطرارا. ولذلك تتعجب من بعض الناس الذين يزعمون أنه يجوز ترويع الآمنين الذين آووا المسلمين في بلدانهم. طب هم آووا المسلمين، يعني أوجدوا لهم مكانا من أجل أن يعبدوا الله دون أن يؤذيهم أحد، ثم نأتي لهؤلاء الذين آووا المسلمين فنروعهم؟ هذا خلف من القول،
خلفة التخويف يعني.
وطبعا نعلم أن بعض هؤلاء يكونون مخترقين من أجهزة قذرة، ولكن أيضا نتعجب من أن بعضهم أيضا يكون هذا في نفسه ويعتقد أن هذا يجوز في الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال، يعني لزمهم وحان أوانهم نظرا لأنه قد اضطر إليه المسلمون، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. لاحظ كلمة إذا، هذه تسمى إذا الفجائية، تدل على المفاجأة غير المتوقعة التي حلت على هذا الفريق. طبعا غير المتوقعة بالنسبة لنا نحن، أما بالنسبة لله فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون. حلت المفاجأة غير المتوقعة على هذا الفريق الذي يريد من الإسلام ما خف حمله وتمت فائدته. نعم
بارك الله فيك جزاك الله خير. وقد حل أجل البرنامج، جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة المستمعون على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى في مجلس آخر من مجالس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.